بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا من استديوهاتنا في موسكو، أهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نرافقكم فيها على مدار الساعة. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
تحذيرات غربية من دفع تكاليف باهظة لسياسة دعم كييف.
قصد ترفض عرضا روسيا لوقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.
إيران تعلن عن لقاء قريب مع السعودية.
رئاسة الفلسطينية تؤكد أن تفاهمات الائتلاف اليميني الإسرائيلي تشكل تحديا سافرا للشرعية الدولية، وبن غفير يدعو لاقتحام الأقصى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني. يتكرر الحديث في الغرب مؤخرا عن الكلفة الباهظة لسياسة دعم كييف وتداعيات هذه الكلفة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المواطنين الأوروبيين. وفي هذا السياق كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الدول الغربية بدأت تشعر بالعواقب المستقبلية للمساعدة المقدمة لأوكرانيا، وأن كييف تخاطر بفقدان الدعم المقدم لها.
ووفقاً للصحيفة البريطانية، فأزمات إنسانية وأزمة هجرة ضخمة تقترب من أوروبا، الأمر الذي سيتحدى كل عضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي تعليقه على هذا الوضع الناشئ في أوروبا والتحديات التي تواجه المواطن الأوروبي، يقول الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي في باريس دكتور حسان القباني لبرنامجنا.
نعم، يعني أوروبا عادت حساباتها حتى في مسألة الهجرة. يبدو أن اليوم أن أوروبا نعم تغلق أبوابها أمام العديد من الدول العالم، ولكن لتعويضهم بمهاجرين أوكران. أوروبا تعرف جيدا أن كلفة أو يعني فاتورة هذه الحرب سوف تكون ثقيلة عليها من الناحية الاقتصادية. ماكرون مثلا هنا في فرنسا دعا الشعب الفرنسي مع افتتاح السنة السياسية في شهر 9 سبتمبر التحمل، يعني كما سماها ماكرون، تكاليف الديمقراطية والدفاع عن الحرية، ولكن لا يبدو أن المواطن الأوروبي وخاصة الفرنسي معني كثيرا بهذه الحرب أو بدفع كلفة هذه الحرب. أعتقد أن المواطن الفرنسي بدأ يتململ من خلال ارتفاع الأسعار، من خلال التضخم، من خلال ضعف التنمية الاقتصادية. ربما بدأنا نلاحظها في الولايات المتحدة الأمريكية، موجات بطالة سوف تكون عالية في السنة القادمة. عديد الشركات بدأت تصرح بالآلاف تبعا لقرارات الفيدرالي الأمريكي برفع مستوى الفائدة المديرية. لو اتبع البنك الأوروبي نسق الفيدرالي الأمريكي وواصل في الترفيع من الفائدة، أكيد سوف تكون هناك موجات بطالة كبيرة ستضرب أوروبا، وهنا سوف تكون الطامة الكبرى.
وتشهد العديد من المدن الأوروبية احتجاجات على العقوبات ضد روسيا، فالعواقب السلبية للصراع في أوكرانيا بدأت تؤثر على الدول الغربية وتخاطر كييف بفقدان الدعم.
وعن سؤال فيما يخص توسع وتمدد الاحتجاجات للشعوب الأوروبية ومدى تأثيرها على تغيير سياسات الحكومات في بلدانها، أم أن الضغط الأمريكي فوق الجميع يقول القبي؟
يعني حتى الآن يبدو أن الضغط الأمريكي أقوى من ذلك، ولكن إن توسعت رقعة هذه الاحتجاجات وأنت لا يعني تسارعت أو تزايدت وتيرة هذه الاحتجاجات، من هنا يمكن أن نقول أن ممكن قد يكون لديها تأثير على المستوى المتوسط. يعرف جيدا الغرب أن روسيا لن تخسر هذه الحرب، ولكن إطالة أمد هذه الحرب هو لإنهاك روسيا، لاستنزاف روسيا كما صرحوا مع بداية الأزمة. ولكن يبدو أن الرهان حقيقي الآن، من سوف يصيح أولا؟ هل سوف يصيح الروس أولا أم سوف يصيح الأوروبيون والغرب أولا؟ هذا هو الرهان، وخاصة على المستوى الاقتصادي. حقيقة على المستوى العسكري يبدو أن مهما كان حجم الدعم الغربي لأوكرانيا، يبدو حتى الآن هناك تفوق للسلاح الروسي بالرغم من الانسحابات من عديد من المدن، ولكن تبقى روسيا تسيطر على قرابة 15% من الأراضي الأوكرانية، وهي ليست بالمساحة الهينة. حتى على المستوى الاقتصادي سيطرت روسيا على محطة زاباروجيا، حتى يعني اقتصاديا وتكتيكيا واستراتيجيا يعني تفوق كبير. من الناحية الاقتصادية حتى العقوبات على المدى الطويل قد تنهك روسيا، ولكن يبدو أن على المدى المتوسط بدأت تنهك أوروبا أولا. نعم، يعني شخصيا في بحوثي العلمية اشتغلت على العدوى بخصوص الاضطرابات السياسية خاصة بين البلدان الحدودية، وخاصة عندما تكون نفس الظروف يعني متشابهة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي أو حتى على المستوى الاقتصادي. نعاين هنا في أوروبا تقريبا نفس الظروف خاصة على المستوى الاقتصادي، مع تخوفات من انتقال الأزمة الاقتصادية من بريطانيا إلى يعني الدول الأوروبية الأخرى. بعد أن تحدثنا طويلا عن العدوى بخصوص فيروس كورونا، ربما نتحدث في الأيام القادمة عن عدوى احتجاجات سياسية كما رأيناها في العديد من الرقاع الجغرافية في العالم، عندما بدأت مثلا في 2011 في تونس وتوسعت إلى ليبيا مصر، ولكن في سياق آخر، في سياق أوروبي، في سياق اقتصادي، ربما تنطلق احتجاجات عنيفة في أي عاصمة أوروبية وتنتقل مثل النار في الهشيم إلى العديد من العواصم الأوروبية الأخرى.
الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي في باريس الدكتور حسان القبي، شكرا جزيلا لك.
واعترف الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ بأن كثيرين في الغرب يعيشون أوقاتا صعبة على ضوء ارتفاع تكاليف الحياة، لكنه تحدث في الوقت ذاته عن ضرورة زيادة الدعم العسكري لكييف. فهل سيتوجب على الأوروبيين أن يتعايشوا لوقت أطول مع الأوقات الصعبة طالما أن الغرب مستمر في نهجه في التعاطي مع الملف الأوكراني؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة. أهلا ومرحبا بك دكتور فايز، ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
وأسأل حضرتك دكتور فايز، يعني لماذا يصر الغرب ودول الناتو على إمداد أوكرانيا بالمال والسلاح برغم من انعكاسات هذا الأمر بشكل سلبي على أوضاع الأوروبيين، وفي الوقت نفسه لن يغير في المعادلة الميدانية على الساحة الأوكرانية؟
هم يعلمون ذلك علم اليقين، ولكن لنبحث عن السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هو الحرب المزدوجة التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا ضد دول الاتحاد الأوروبي وضد روسيا في آن واحد. بمعنى آخر أن هذه الحرب وإن كانت تدور رحاها على أراضي أوكرانيا، ولكنها في نهاية المطاف تضعف بالدرجة الأولى دول الاتحاد الأوروبي وتضر بدول الاتحاد الأوروبي. ورأينا النتائج السلبية التي انعكست من خلال الضغوطات الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا الاتحادية الاقتصادية وامتناعهم عن استيراد الطاقة بمختلف أنواعها من روسيا الاتحادية. كل هذا الأمر صب في نهاية المطاف في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. إضافة إلى ذلك، إذا ما أخذنا الجانب الإنساني، يعني أقصد هنا موضوع اللجوء وهروب السكان الأوكرانيين باتجاه أوروبا، ليقول لي أي محلل أو أي مسؤول أمريكي كم عدد الأوكرانيين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبأي شروط؟ وطبعا نعلم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإن أعلنت عن إمكانية استقبال 100,000 لاجئ أوكراني، ولكن وضعت شروط، وهذه الشروط تعتبر شروط غير
تعجيزية
أو لا يمكن حتى تحقيقها بكل الأحوال، لأنه يجب أن يكون هناك ضمانة، والوجود الأوكراني ضمن اللجوء لا يتجاوز فترة السنة، بينما نجد بأن دول الاتحاد الأوروبي غرقت تماما، وبحسب المعلومات بأن عدد اللاجئين الأوكران في أوروبا تجاوز 5 مليون نسمة. هذا الأمر طبعا بالإضافة إلى الصعوبات والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كله شكل عبئا إضافيا على دول الاتحاد الأوروبي. إذا من هو المستفيد في نهاية المطاف؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن اليوم نرى كيف تقطف ثمار هذه الحرب المزدوجة التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سرقة الصناعات الأساسية في الاتحاد الأوروبي وتحديدا من ألمانيا. إضافة إلى ذلك، يجب أن نربط ذلك بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع حد لهذا الأمر بكل الأحوال. أما بالنسبة لبريطانيا أو ما تسمى بالقريب العاجل في مكان المملكة المتحدة بالمملكة المنقسمة، طبعا الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الحالي ريشي إلى كييف والإعلان عن تقديم أسلحة متقدمة ومتطورة وموجهة بالليزر، هذا الأمر يعني بأن هناك فعلا مؤامرة أمريكية بريطانية أو أنجلوساكسونية ضد دول الاتحاد الأوروبي، لأنه يعلم تماما بأن
طيب دكتور، إذا هناك خطة ضد الاتحاد الأوروبي كما تقول حضرتك، لماذا يستمر الاتحاد الأوروبي والحكومات في الاتحاد الأوروبي بهذا النهج السلبي على مواطنيها؟
طبعا بكل تأكيد حتى نعلم كيف يتم اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي يجب أن نرجع إلى ما يسمى بمجلس أوروبا الذي لم ينتخب من قبل الشعب الأوروبي، وإنما بشكل أو بآخر تم تعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم يتلقون الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية وينشرونها وتنفذ على الأراضي على كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر أن اليوم أصبحت الدول الاتحاد الأوروبي كأي دولة تأخذونها بشكل منفصل هي مسلوبة القرارات الاقتصادية والسياسية، وكل قراراتها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، وهذا الأمر أعتقد بأنه أصبح واضحا للعيان وللجميع، إذا ما أخذنا كميات الأسلحة التي وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، وطبعا هي تصل ولكن لا تصل 100%، لأن هناك ما يسمى بالثقب الأسود، فجزء منها كان يذهب إلى أفريقيا، وهذا ما سنراه بعد أن تنطوي نوعا ما صفحة الحرب في أوكرانيا، وجزء آخر يأخذونه تجار الأسلحة. كيف يأخذونه ولماذا يأخذونه؟ إلى الأراضي الأوروبية. بمعنى آخر، لنعود مرة أخرى إلى فترة ليست بالبعيدة، أين هم السترات الصفر؟ كيف هم خرجوا ولماذا خرجوا؟ اليوم نرى مثلا على سبيل المثال في جميع دول الاتحاد الأوروبي هناك المظاهرات التي يقوم بها الناس
طيب هذه المظاهرات دكتور يعني، وهذه الاحتجاجات التي يعبر بها الشارع الأوروبي عن رأيه ضد الحكومات وقراراتها التي انعكست سلبا على جيبة المواطن الأوروبي، هل تعتبر بأنها ربما تغير من سياسة هذه الحكومات، يعني تضغط عليها باتجاه رفع العقوبات عن روسيا؟
هذه هي المطالب المحقة للشعب الذي أصبح يلتدع من وراء هذه الحماقات السياسية والاقتصادية التي ترتكبها حكوماته، ولكن أنا قلت بأن كل هذه الحكومات هي مسلوبة الإرادة، ليس رأي من رأسها كما يقال، ولكن أنا أعتقد بأن الطريق الصحيح هو ما بدأ أمس، وإن كان تحت حجة فوز الفريق المغربي على الفريق البلجيكي وما وجدناه في شوارع بروكسل. أنا أعتقد يجب إسقاط مجلس أوروبا، هذا المجلس الذي أصبح يتخذ قرارات، يعني على سبيل المثال عندما يعترف بأن روسيا الاتحادية هي دولة راعية للإرهاب، فعلا كما قال الوزير لافروف يجب أن يعرضوا جميعهم على أطباء نفسيين. لذلك يجب أن ينتهي هذا المجلس، وأن يكون إقامة هذا المجلس على أساس دستوري وديمقراطي، بمعنى آخر أن يكون منتخبا من الشعب، من الشعب الأوروبي، وليس معينا بشكل أو بآخر. لذلك المعضلة الأساسية هي في التنظيم الداخلي لدول الاتحاد الأوروبي التي تلعب دورا عكسيا وسلبيا تماما في مصالح شعوبها، لأنها تقوم فقط على أساس واحد، هو خدمة المصالح السياسية والجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وضاربة بعرض الحائط مصالح الشعوب الأوروبية، وهذا ما رأيناه وما سنراه في قريب العاجل. على سبيل المثال الشتاء لم يبدأ بعد في كل اتحاد الأوروبي.
لكن عفوا على المقاطعة دكتور فايز، برأيك هل أنه هذه الاحتجاجات الشعبية ستجبر الحكومات، يعني طبعا الضغط الأمريكي كبير جدا، لكن عندما يكون هناك خيار إما أن تخضع هذه الحكومات لمطالب الشعب أو للولايات المتحدة الأمريكية، برأيك ما هو الخيار الذي ستتخذه الدول الأوروبية في هذه الحالة؟
كمرحلة أولى سوف يكون هناك المزيد من الانشقاقات العمودية والأفقية بين دول الاتحاد الأوروبي نفسها. بمعنى آخر، أننا سنلاحظ ما لاحظناه إبان انتشار جائحة كورونا، والانقسامات الأوروبية الداخلية، كل أصبح يريد أن يخدم مصلحته، واليوم أيضا نفس الأمر سوف يتكرر تماما، لأن كل دولة سوف تحاول على أقل تقدير تأمين الطاقة، تأمين الغذاء، تأمين التدفئة، تأمين الماء الساخنة للمواطنين والسكان، محاولة رفع الأجور. يعني مثلا حتى في بريطانيا على سبيل المثال، نحن في الأيام القليلة القادمة سوف نشهد عملية الضراب للممرضات والقطاع الطبي في بريطانيا، وما هي انعكاساته، وكيف سوف تعالج حكومة ريشي سوناك هذا الأمر. هناك أخبار تقول بأنه ربما سيحاول إنزال الجيش من أجل وضع حد لهذه الإضرابات. إذن هناك انقسامات. إضافة إلى ذلك، أنا أعتقد تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول اليوم إطفاء صراع جديد داخل دول الاتحاد الأوروبي. يعني إذا كنا نقول
ما مصلحتها دكتور؟
لحظة بس، إذا كنا نقول في السابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحارب روسيا حتى آخر أوكراني، سوف تصبح المعادلة الجديدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحارب روسيا حتى آخر أوروبي. أما مصلحتهم ما هي؟ بسط الهيمنة والسيطرة على الدول الاتحاد الأوروبي، إضعافها. ونحن اليوم نرى بأن الدول الاتحاد الأوروبي حتى بمخزون الأسلحة على سبيل المثال أصبح تقريبا المخازن فارغة وخاوية، وحتى هناك معلومات بأنه مثلا على سبيل المثال فيما إذا جرت حرب ما بين روسيا، أو إذا أردنا أن نقول بشكل آخر إن امتدت الحرب خارج الحدود الجغرافية لأوكرانيا، وأقصد هنا بالتحديد إلى بولندا، فهناك طريق الذي يصل بيلاروسيا بكالينغراد الذي طوله 104 كيلومتر. هناك تصريح رسمي اليوم رغم كل التدريبات التي تقوم بها قوات الناتو على هذا الطريق تحديدا، بأنهم لا يستطيعون الصمود أكثر من 60 ساعة في أحسن الأحوال، ولكن هم يعتقدون بأنه ماكسيموم بشكل أكبر لا يستطيعون الصمود أكثر من 36 ساعة. إذن هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت فارغة، ليس فقط من المعدات والأسلحة وما إلى غير ذلك. من هنا نجد بأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فعلا هي فرق تسد محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، والانطلاق إلى محاربة روسيا حتى آخر أوروبي، وإقحام الصراعات.
وهنا دكتور فايز، يعني ربما يعني الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا يلخص هذا الوضع عندما قال يعني بضربة واحدة يريد الأمريكيون هزيمة أوروبا، وعبر روسيا يريدون الوصول إلى الصين، يعني بعد أن يتم التعامل مع روسيا وإضعافها. يعني تعليقك.
بكل تأكيد طبعا، لأن الصين تعلم علم اليقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع في آن واحد فتح جميع الجبهات، وخاصة هذه الجبهات القوية، جبهة الصين وجبهة روسيا الاتحادية، على الرغم من أن روسيا الاتحادية لم تستخدم بعد كل إمكانياتها وكل مخزوناتها وكل أنواع الأسلحة التي تمتلكها الحديثة، وإنما هي تتريث وتعمل برأس باردة كما يقال من أجل ردع إراقة الدماء من ناحية، وهدم البنى التحتية المدنية. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصين، نحن اليوم نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال انتقلت من موضوع إمكانية استخدام روسيا الاتحادية لما يسمى بالأسلحة التكتيكية النووية إلى مصطلح جديد، وهو إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية. لماذا؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ ومن يمتلك في كل العالم على سبيل المثال أسلحة كيميائية، على الرغم من أن روسيا الاتحادية على سبيل المثال في العام 2017 تم تخلص من كل أسلحة كيميائية الموجودة لديها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمتلك هذه الأسلحة. ونعود إلى الأنجلوساكسون، ونعود إلى الخوذ البيضاء والبارعين تماما في هذه التمثيليات الكيميائية، كل ذلك من أجل اتخاذ قرارات ضد روسيا الاتحادية. فإذا هم فشلوا في موضوع اتهام روسيا بإمكانية استخدام القنبلة النووية القذرة، فهم يحاولون اليوم بأن روسيا سوف تستخدم السلاح الكيماوي، ولكن في نهاية المطاف كل ذلك يصب في أن روسيا الاتحادية تحاول استخدام أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي ما يترتب من قرارات، وخاصة هم يحاولون فصل روسيا الاتحادية عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة واعتبارها ليست دولة راعية للإرهاب وإنما دولة إرهابية، وما له من نتائج سلبية على المستوى العالمي بالنسبة لروسيا. أما بالنسبة للصين، الصين لا يستطيعون اليوم، نجد بأنهم يعاودون استخدام الفيروس كورونا ويعاودون توجيه الاتهامات بأن هذا الفيروس انتشر ابتداء من الصين وما إلى غير ذلك، ولكن انتقل، وبعض التصريحات التي أتت يوم أمس على لسان المسؤولين الروس من خطط بولتون وبرنامج بولتون في موضوع الفيروسات، انتقلوا إلى الفضاء اليوم. اليوم هم يتخوفون من حرب الفضاء أو ما يسمى بحرب النجوم، إبان ريغن الذي كان يحلم بهذه الحروب. لذلك نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي تسير بحذر شديد للغاية، لأنها من ناحية ورغم انتشارها الواسع والكبير في جميع أنحاء العالم، في البحار والمحيطات وعلى الأرض وفي الفضاء، ولكن بكل الأحوال لا تستطيع مجابهة لا روسيا ولا الصين. فكيف إذا روسيا والصين أعلنت بأنها سوف تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر؟ أنا أعتقد بأن هذا يعني بنهاية المطاف هو النهاية السريعة والحتمية لما يسمى بالإمبراطورية الأمريكية، وسوف تتغير اسم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولايات المنقسمة الأمريكية، وهذا ما نلاحظه من الوضع الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا دكتور فائز.
أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى سوريا والعملية العسكرية التي تنفذها تركيا شمالي البلاد، ومحاولات روسيا لإيجاد مخرج بعيداً عن العنف، إذ قدم وفد روسي عرضاً لقوات سوريا الديمقراطية أو ما يسمى قصد من أجل دخول الجيش السوري إلى منطقة القصف التركي، لكن قصد رفضت العرض الروسي.
وأرسلت قيادة القوات المسلحة السورية تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب شمال شرق محافظة حلب، إذ أفاد مصدر عسكري سوري بأن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها القوات الحكومية، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة.
بدورها قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم تحييد 14 إرهابيا من إبجبككي، أيضا كانوا يعدون لشن هجمات في منطقة نبع السلام وغصن الزيتون.
ومن جهة أخرى، لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عودة العلاقات مع دمشق قريبا، فيما أعلنت موسكو استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين التركي والسوري.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري والبرلماني السابق الأستاذ مهند الحاج علي. أهلا بك أستاذ مهند في بلا قيود، ودعنا نبدأ يعني من هذا اللقاء الروسي مع قصد. أنباء تقول أنه قصد رفضت العرض الروسي بدخول الجيش السوري إلى المنطقة، ما أسباب هذا الرفض برأيك؟
أولا طبعا أي تحرك تركي في الشمال السوري بدون تنسيق مع الدولة السورية، طبعا تنفيذ الاتفاقيات أو السياسة التي تتبعها سوريا مع حلفائها برفض الإرهاب وعدم دعمه وما إلى هنالك يعتبر عدوان. اليوم التدخل الروسي يأتي على ما أعتقد للمرة السادسة أو السابعة مع تنظيم قسد الانفصالي الذي يحاول اقتطاع جزء من الأرض السورية ويسرق النفط السوري والأقماح السورية. لذلك اليوم يعني ليس من المستغرب على قسد أن ترفض هذا المقترح، كونها أولا ما زالت تعول على الجانب الأمريكي بشكل كبير، ونحن نعلم أن قسد هي مدعومة أمريكيا، وهم يتحججون بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، علما أن من قضى على تنظيم داعش الإرهابي هو تحالف الجيش العربي السوري مع حلفائه والدعم الجوي الروسي، وهذا الأمر معروف تماما. لذلك هم ما زالوا يعولون على الأمريكي ويأتمرون بأمرته. لذلك يبدو أنه لا يوجد أي قرار أمريكي، يعني ما زالوا يستثمرون في تنظيم قسد حتى الآن. هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم تنظيم قسد ينظر إلى نفسه على أنه كيان سياسي، علما أن لا الدولة السورية ولا حلفائها ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لهم على أنهم كيان سياسي. يعني هناك الكثير من المقالات الصحفية التي نشرت بالواشنطن بوست وغيرها من الدوريات الأمريكية، والكثير من المسؤولين الأمريكيين وكان على رأسهم جون بولتون سابقا قال أننا لا ننظر إلى تنظيم قسد على أنه جسد سياسي أو يمكن أن يكون بديلا عن الدولة السورية في الجزيرة السورية. لذلك هم يتعاملون مع أنفسهم على أنهم جسد سياسي، وهذا الموضوع بالنسبة لنا ولحلفائنا مرفوض ولا يمكن القبول به، وبالتالي رفضهم كان متوقعا، وبالتالي هم يتحملون نتائج ومغبة أي شيء ممكن أن يحدث في الجزيرة السورية. أنا اليوم برأيي أن أمريكا يعني حتى هي تدفع تركيا، لديها طبعا مطامع استعمارية ولديها أطماح انتخابية وخاصة للعدالة والتنمية، وبما أن حزب العدالة والتنمية يعني برنامجه الانتخابي هو الأمن القومي التركي، لذلك من مصلحته الآن قبل عدة أشهر من الانتخابات أن يقوم باستفزازات عسكرية ليصدر نفسه للداخل التركي على أنه الحامي حامي الحمى الأمن القومي التركي. وتنظيم قسد هو الذي يعطيه هذه الفرصة من خلال عدم التنسيق مع الدولة السورية التي فتحت أبوابها عبر الوسيط الروسي في كل شيء، يعني بالنسبة للحقوق الثقافية والاجتماعية للأخوة الأكراد. وطبعا لا يمكن أن نسمح لتنظيم قسد أن يتحدث باسم الكرد السوريين، هناك كرد شرفاء يقاتلون في الجيش العربي السوري على تخوم محافظة إدلب، يقاتلون جبهة النصرة، لذلك تنظيم يمثل سوى نفسه ولا يمثل أي طائفة أو إثنية، لذلك هم يتحملون أي نتائج ممكن أن تحدث عن هذا الرفض، لأن طبعا الجيش العربي السوري لن يسكت عن التدخل التركي، وخاصة أنه لم يحدث ضمن تنسيق، وكل المسؤولين السوريين يتحدثون عن أنه احتلال، ومن حق الشعب السوري أن يدافع عن نفسه ضد هذا الاحتلال وهذا العدوان.
يعني بعد هذا الرفض هل تتحمل قسد مواجهة مفتوحة، لا سيما وأن الولايات المتحدة يعني تركتهم وفتحت المجال الجوي التي تسيطر عليه أمام الطيران الحربي التركي؟
صحيح سيدتي الكريمة، اليوم تنظيم قسد الإرهابي لا يمكن يعني أن نخاطبه أو نتعامل معه على أنه يمثل طائفة أو مكون ما في الجسد السوري، هذا من جانب. ومن جانب آخر لأنهم ينفذون سوى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تريد زيادة في تعقيد الموقف في الجزيرة السورية من خلال ضرب تنظيم قسد بتركيا ودفع تركيا لضرب تنظيم قسد، لأنها اليوم يعني إذا نلاحظ منذ فترة هناك أصوات تتعالى وليست فقط سورية بل حتى عالمية، وطبعا لروسيا الفضل الكبير في ذلك في تحريك مجلس الأمن وما إلى هنالك، من خلال دفع القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي وتحتل أجزاء واسعة من الجزيرة السورية وخاصة الآبار النفطية والغازية إلى الخروج، فأصبح هناك ضغطا سياسيا كبيرا عليها. على الأرض ترافق ذلك أيضا بضغط عسكري كبير، يعني نلاحظ أن كل عدوان تقوم به أمريكا أو حلفائها سواء كانت تركيا أو الكيان الصهيوني يصار إلى الرد على القواعد الأمريكية الغير شرعية الموجودة في الجزيرة السورية من خلال غرفة المقاومة أو غرفة تنسيق المقاومة والتي والجيش العربي السوري الذي هو جزء منها. لذلك اليوم أمريكا تريد تعقيد الموقف أكثر، لا تريد الخروج من سوريا رغم كل تصريحات الأمريكان، وبالتالي أيضا هم لا يريدون الذهاب إلى معركة في الجزيرة السورية مع الجيش العربي السوري، لأن الوضع الأمريكي لا يمكن أن يتحمل كلفة الدم الناتج عن هذا. طبعا بالعودة إلى قسد هم فقط أداة ينفذون ما يؤمرون به، بكل تأكيد أمريكا لها رضا عن ما يحدث في الجزيرة السورية، والطائرات التركية تتحرك في المجال الجوي ما يسمى بالمجال الجوي الأمريكي فوق القواعد الأمريكية الغير شرعية، هذا كلام صحيح، ولكن نحن في سوريا نعول على المقاومة، المقاومة الشعبية هناك التي تستعر يوما بعد يوم، ويسقط العديد من القتلى من تنظيم قسد نتيجة هذه المقاومة. يمكن للجيش العربي السوري أن يقوي ويعزز هذه المقاومة في أي لحظة وينقل مستويات الصراع إلى مستوى آخر، ولكن اليوم تنظيم قسد الإرهابي يعني لا يعطي الفرصة حتى للحوار حتى مع دمشق، يعني كانت الأبواب منذ عدة أشهر مفتوحة وتمت العديد من اللقاءات مع القيادات هناك، ولكن يبدو أنه حتى في جسد بنية تنظيم قسد السياسية هناك صراعات، يعني بعض القادة يقولون أن الأرض هذه سورية والجيش العربي السوري هو معني بحمايتها، طيب هم الجيش العربي السوري دستوريا هو معني بحمايتها، ولكن هم بماذا معنيون؟ هل معنيون فقط بسرقة النفط السوري؟ يعني هذا أحد التصريحات لمظلوم عبدي على ما أعتقد. والبارحة تخرج علينا إحدى قياديات تنظيم قسد يعني تطالب بالانفصال وتطالب المجتمع الدولي وأمريكا بحمايتهم من الأتراك. لذلك لا يمكن أن نعول أبدا على هذا التنظيم ولا يمكن التعامل معه على ما أعتقد يعني حتى الآن إلا بصيغة القوة. إذا لم يخضع هذا التنظيم بالقوة لا يمكن التعامل معه أبدا.
نعم أستاذ مهند، يعني بالانتقال إلى التعزيزات العسكرية التي دفع بها الجيش السوري إلى عين العرب، ما السبب برأيك؟ هل يمكن أن تحدث مواجهة مباشرة بين الجيشين التركي والسوري هناك؟
يعني اليوم الجيش التركي جرب نفسه قبل ذلك في صراع مباشر مع الجيش العربي السوري في تخوم محافظة إدلب في منطقة سراك تحديدا عام 2020، وتدخل الكوماندو التركي بشكل مباشر، وأنا كنت في الميدان ورأيت ذلك بأم عيني، وتكبد الجيش التركي خسائر فادحة في تلك المعركة بالمعدات بالعتاد وبالأفراد، واضطر للانسحاب مع المجاميع الإرهابية وتسليم تلك المناطق للجيش العربي السوري. اليوم الحق هو مع الجيش العربي السوري صاحب الأرض، وبالتالي هو يملك قوة كبيرة على الأرض، ويمكن طبعا الخيارات العسكرية للصدام المباشر هي مطروحة، رغم كل ما يتحدث عنه الجميع عن انفراجات سورية تركية سياسية. اليوم ما زلنا نتلقى من تركيا فقط إشارات إعلامية لم ترقى إلى مستوى التواصل الأمني المطلوب، التنسيق الأمني المطلوب، ولم ترقى إلى مستوى لفتح العلاقات السياسية وإعادة العلاقات الدبلوماسية أو حتى الاقتصادية. لذلك يبقى هذا حبر على ورق أو مجرد تصريحات إعلامية. نحن نريد من الأتراك أن تكون هناك خطوات عملية على الأرض إذا ما كانوا فعلا جادين بالتعامل، وإلا طبعا الخيارات العسكرية مفتوحة، ودائما الدولة السورية تميل بحلولها يعني بمعالجة القضايا إلى الحلول السياسية والدبلوماسية في البداية، سواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء طبعا والأصدقاء والحلفاء، ولكن إذا لم ينفع ذلك بكل تأكيد الخيار العسكري مطروح. لذلك يقوم فعلا الجيش العربي السوري بتحشيد قواته في منطقة شمال حلب وريفها، منطقة عين العرب، منطقة من أجل حمايتها. وتنظيم قسد لا يمكن التعويل عليه عسكريا سيدتي، جربوا أنفسهم في عفرين يعني عندما ما يسمى معركة غصن الزيتون على ما أعتقد، يعني هم تعهدوا بحماية تلك المنطقة أمام القوات السورية وما إلى هنالك، ولكن مجرد أن بدأ الاشتباك بعد ساعتين تماما فروا وتركوا سلاحهم الثقيل والخفيف وسلموا تلك المنطقة لقمة سائغة للأتراك. لذلك طبعا وأدواتهم الإرهابية سواء كانوا جيش سليمان شاه أو حتى الجبهة الشامية وحتى تنظيم جبهة النصرة، لذلك اليوم لا يمكن أن نعتمد عليهم عسكريا. يعني هم طالبوا في فترة من الفترات على ما أعتقد في بداية هذه الأزمة أن يقوم الجيش العربي السوري فقط بتأمين غطاء جوي لهم ضد الطائرات التركية، وهم سوف يتكفلون بالدفاع البري، ولكن اليوم الجيش العربي السوري لا يثق بهم، يعني لا يمكن أن تثق بهؤلاء من يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويخونون أبناء جلدتهم. لذلك وأيضا لا يملكون الخبرة العسكرية والكفاءة القادرة على رد الجيش التركي، يعني جربناهم في عفرين وفي مناطق شمال حلب فشلوا فشلا ذريعا، بينما الجيش العربي السوري استطاع وباصطدام مباشر في 2020 كما ذكرت لك سابقا أن يحرر منطقة سراقب، لذلك من الجيش التركي طبعا. ولذلك نحن نعول فقط على قواتنا المسلحة، والخيار العسكري هو مطروح على الطاولة إذا ما فشلت الحلول الدبلوماسية.
الرئيس التركي يقول إن عودة العلاقات مع دمشق قريبة، وموسكو تؤكد أنها جاهزة لاستضافة لقاء بين الرئيسين التركي والسوري. يعني كيف تلقفت دمشق هذه التصريحات للرئيس التركي؟
أولا سيدتي الكريمة، الدولة السورية وبلسان حالها السيد الرئيس بشار الأسد صرح أكثر من مرة أن أولا سياسة سوريا هي ليست سياسة انتقامية، ورأينا لأن سوريا سياستها ليست انتقامية الكثير من الدول العربية ممن تورطت بسفك الدم السوري عادت وفتحت سفاراتها وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع سوريا، وهذا الموضوع أيضا يندرج بالنسبة لتركيا. ودائما السيد الرئيس يقول نحن ننظر للأمام، ولكن يجب أن يكون هناك صدق في التعامل. يعني أنا اليوم قبل أن أسمح لوفد تركي أن يتجول بشوارع دمشق الذي كان يخطط منذ عدة أيام لاحتلالها وتدميرها ودفع بمئات آلاف الإرهابيين لتدميرها، يجب أن نتفق على أمور أساسية وهي بسيطة وأعلنها السيد الرئيس بشار الأسد. أولا نبذ الإرهاب وعدم دعمه، والتعاون مع الدولة العربية السورية من أجل الدولة الجمهورية العربية السورية طبعا من أجل مكافحة هذا الإرهاب، كما فعلت روسيا، كما فعلت الصين، كما فعلت إيران. لذلك اليوم أيضا من مصلحة تركيا أن تقضي على فائض الإرهاب الموجود في محافظة إدلب، لأنه لا يمكن أبدا السيطرة على هؤلاء إلا بتعاون دولي، وخاصة الدول المعنية وهي الدول الإقليمية، وخاصة أن هؤلاء الإرهابيين موجودين على الحدود. طرحت سوريا سابقا أيضا مبدأ الاتفاق إلى عودة الاتفاق العودة إلى اتفاق أدنى عام 1998 الموقع بين البلدين، والذي يسمح للقوات الأمنية في سوريا وتركيا التوغل مسافة 5 كيلومتر من أجل مطاردة الإرهابيين من يعني لكلا البلدين. طبعا تركيا استعملت هذا البند أكثر من مرة، سوريا لم تضطر إلى استعمال هذا البند، وكانت كل الأحزاب الكردية المسلحة الموجودة على الأراضي السورية تحت السيطرة الأمنية السورية، ولم تسمح أبدا لها بالتمدد أو القيام بعمليات إرهابية في الداخل التركي. أنا أتحدث عن فترة سابقة. لذلك اليوم يمكن العودة إلى تفعيل هذا الاتفاق أو تعديل بعض بنوده وتطويره بما يتناسب مع هذه المرحلة. بعد ذلك ممكن أن نتحدث عن زيارات لوفود تركيا إلى دمشق، أو حتى لوفود سوريا إلى أنقرة، ممكن أن نتحدث عن هذا. ويمكن إذا ما استشعرنا أن هناك صدق في النوايا من الجانب التركي أن تعود العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وهذا بصراحة هو مصلحة للبلدين. وكانت هناك عدة وساطات روسية، وبصراحة كان الجانب الروسي له دور كبير جدا إيجابي في هذا الموضوع، وضغط أكثر من مرة على الجانب التركي لمنع الاعتداءات على الأراضي السورية، سواء ضغط اقتصاديا على تركيا أو حتى من خلال استخدام النفوذ السياسي، أو حتى اليوم يعني الكلام المباشر من الخارجية الروسية الموجه للأتراك بضرورة عدم التدخل عسكريا وتعقيد الموقف أكثر في سوريا. لذلك نحن نعول على الموقف الروسي في دعم هذا التوجه. أبواب دمشق طبعا مفتوحة لهذا الموضوع، ولكن علينا أن نستشعر صدق في النوايا لكي نبدأ أو نسير في مبدأ خطوة بخطوة. طبعا علينا أن نغفل أيضا أن الجانب الإيراني كان له وساطة ودور إيجابي في إثناء أردوغان في الفترة الماضية عن القيام بما يسمى بعملية عسكرية أخرى، يعني قبل هذه الحادثة.
الخبير العسكري والبرلماني السابق مهند الحاج علي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملف العلاقات السعودية الإيرانية، إذ أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة محمد حسين سلطاني فرد أن إيران والسعودية ستجتمعان قريبا.
يأتي ذلك تعليقا منه على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، معتبرا أنه تطور يثير الأمل والتفاؤل بعودة الأمن والاستقرار للمنطقة والتعاون بين البلدين الإسلاميين.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي السعودي الدكتور محمد صالح الحربي لبلا قيود:
حقيقة المحادثات السعودية الإيرانية ما زالت في طور الاستكشاف، وتصريحات المسؤولين الدولتين بدأت الجولات منذ إبريل العام الماضي برعاية السيد مصطفى القاضمي رئيس وزراء العراق السابق، جولات 5، والآن هم يترقبون جولة 6. وإن كان البوادر ما زالت غامضة وغير واضحة، لأنه المملكة العربية السعودية دائما تريد العلاقات الإيرانية السعودية أن تكون بمفهوم وإطار استراتيجي أبعد ما يكون تكتيكي فني مرحلي، في ظل الظروف الحالية، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة المناخ والبيئة والجفاف في العالم، أزمة سلاسل التوريد الغذاء، أزمات الطاقة، ملف اليمن مهم جدا للغاية، الملف النووي 5+1، ولا زالوا يدورون في حلقة مفرغة. وإن كان هناك العديد من الملفات يجب مناقشتها، ولكن الوضع في وجهة نظري في هذه المرحلة لابد أن يكون وفق تقدير وتقييم المواقف فقط لا غير.
وحول تأثير وجود ود في العلاقات التركية المصرية على العلاقة بين طهران والرياض، أضاف الدكتور الحربي:
في وجهة نظري أنه ولا زالت الفجوة تتعمق داخل النظام الإيراني، الأزمة الآن، التوترات، المظاهرات وصلت إلى يومها 70، فبدأت أكثر اتساعا وغضبا. 231 مدينة مستنفرة، هناك 30,000 معتقل، أيضا أنباء عن مقتل ما يقارب 1,000 شخص من ضمنهم 70 طفل. فالوضع في إيران يعني ما زال مقلق، والوضع يعني غير مواتي ربما لمحادثات في هذا التوقيت. أما بالنسبة للدول العربية فهناك لا نستطيع أن نقول تحالفات، إنما ربما نشهد تكتلات في هذه المنطقة للتماشي مع الظروف المواتية في العالم كله، أزمات عديدة متعددة. فربما نحن بدأنا مرحلة جديدة منذ 2021 واتفاق العلا، هناك عدة اجتماعات على مستوى 6+3 دول مجلس التعاون الخليجي مع العراق ومصر والأردن، ربما يشكلون تكتل سياسي اقتصادي اجتماعي ربما يساهم في تعزيز أو خفض التوترات بين جميع الدول.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي السعودي الدكتور محمد صالح الحربي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إسرائيل، حيث أفاد الإعلام العبري بأنه تم توقيع مساء الأحد الماضي على اتفاق ائتلافي بين حزب الليكود وحزب نوعم لإنشاء حكومة تحافظ على الهوية القومية اليهودية.
ويعتبر نوعم هو الطرف الثاني الذي يوقع اتفاقية مع الليكود بعد أن تم توقيع الاتفاق الأول مع حزب عوتسما يهودت بزعامة إثمار بن غفير في نهاية الأسبوع، بينما تتواصل في نفس الوقت اتصالات الليكود مع شاس ويهودية التوراة والصهيونية الدينية.
وعن مخاطر تشكيل حكومة يمينية متطرفة وانعكاساتها السلبية على أوضاع الفلسطينيين، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطلة لبرنامجنا.
يعني واضح أنه الانتخابات الإسرائيلية هذا نتاج طبيعي للانتخابات الإسرائيلية التي هي نتاج طبيعي لانزياح المجتمع الإسرائيلي نحو أقصى اليمين المتطرف. هو ينزاح منذ سنوات بل منذ عقود طويلة، وصل إلى هذه المحطة ولم يصل إلى ذروته. بعد الانتخابات القادمة ستفرز ما هو أكثر تطرفا ويمينية. هذه الحكومة يبدو فيها بنيامين نتنياهو الأشد يسارية، أي للمفارقات والعجب. نعم. أنه نتنياهو اليميني الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل يبدو الأكثر يسارية في هذه الحكومة. نعم، هذه الحكومة تعقد بمنطق أنه ليس هناك خيارات لنتنياهو إلا هذه الأحزاب اليمينية، والأحزاب اليمينية تدرك أزمة بنيامين نتنياهو أنه يريد أن يشكل أحزابا منها حتى لا يذهب للسجن، لأن الأحزاب الأخرى لن توافق على تحصين رئيس الوزراء، وبالتالي هي تبتزه. هي تدرك نقطة ضعف بنيامين نتنياهو وتمارس الابتزاز. هذا الابتزاز يتمثل في برنامجها الأيديولوجي غير المستعدة على التنازل عن أي بند من بنوده. هي في لحظة تاريخية تعتقد أنه أمام رئيس وزراء إسرائيلي ضعيف بالمعنى المستقبلي، بمعنى السجن، تلاحق قضايا، تلاحق محاكمات، بيدها تحصينه، وبالتالي عليه أن يدفع ثمن. مخاطر تشكيل هذه الحكومة هي مخاطر كبيرة. طبعا انتهت يعني أي آفاق لحل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى غير رجعة. لم يعد هناك ما يمكن أن يجري الحديث عنه حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لا يمكن الاستمرار بالعلاقة التي كانت قائمة، بالإضافة إلى حجم الخطر القائم بالتوجهات. بن غفير يتحدث عن 180 مليون دولار زيادة لبناء المستوطنات للاستيطان والعمل الاستيطاني. 180 مليون دولار إلا أن تقلب المنطقة رأسا على عقب، بمعنى أنه الحديث عن صرف أموال هذا يعني أي حلم لحل الدولتين، أي شيء له علاقة بحل الدولتين انتهى وإلى غير رجعة.
ووعد وزير الأمن الداخلي المكلف إتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى وتوفير الغطاء لقوات الجيش الإسرائيلي خلال عملها في الضفة الغربية.
وعن أبعاد هذا الموقف الإسرائيلي المتطرف باقتحام المسجد الأقصى يقول عطلة أكرم نولتري.
يعني هذا إعلان حق، هذا الإعلان وكل المشكلة خلال الأشهر الماضية والسنوات الماضية كان عنوانها المسجد الأقصى. إسرائيل تغيير واقع المسجد الأقصى، محاولة العبث الإسرائيلي بالمسجد الأقصى، وبالتالي نتحدث عن انتفاضات بسبب المسجد الأقصى.
إذا ما نتذكر انتفاضة الأقصى اسمها سميت بسبب اقتحام شارون الأقصى عام 96 عندما كان هناك هبة أيضا هبة النفق المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو سبب كل الصدامات وسبب الأبرز الصدامات في المنطقة. وبالتالي نحن هنا نتحدث عن إعلان حرب. إعلان حرب كيف سيكون شكلها، كيف يتم تنفيذها على الأرض، كيف سيكون شكل الصدامات، هذا سيترك للواقع يحدد طبيعة الواقع. لكن إسرائيل بن غفير يعلن الحرب على الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذا ما يمكن قوله بتصريحه الأخير. هذا إعلان حرب يحدد ساعة الصفر للحرب القادمة. ونتذكر أنه ليس فقط انتفاضتين بسبب الأقصى، نتذكر أنه حرب 2021 أيضا كانت بسبب المسجد الأقصى، مسيرة الأعلام في الأقصى. وبالتالي هذا أيضا سيضع حركة حماس أمام واقع صاعد، أنه هل ستقف متفرجة، هل ستبقى متفرجة مكتوفة الأيدي، وبالتالي سيضع غزة أمام تحدي، صواريخ أمام تحدي، الحالة كلها سيضعها أمام تحدي. وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة وخطيرة جدا.
على صعيد آخر، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الاتفاقات والتفاهمات التي أعلن عنها الائتلاف اليميني الإسرائيلي تعني فعلياً التخلي عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة برعاية دولية.
واعتبر أبو ردينة أن الاتفاقات والتفاهمات تشكل تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي، ويقول بهذا الصدد عطلة:
يعني البديل واضح، ربما كانت البروفة خلال الأشهر الماضية. البديل هو حلم الصدام، البديل عن عملية السلام الصدام. لا يمكن حديث عن بديل سياسي في ظل حكومة يمينية متطرفة. يعني أنت تحاول جاهد لتبحث عن أفق سياسية عن غيره، لكن واضح أنه لا يمكن الحديث عن أفق سياسية. نحن نتحدث عن حالة صدام ميداني، بات من الواضح أنه ستذهب بالمنطقة كلها نحو واقع مختلف، واقع لا يبدو فيه إلا العنف، والعنف المضاد من الطرفين هو الشيء الذي يمكن أن نراه مستقبلا في الضفة الغربية، وربما يمتد الأمر إلى قطاع غزة وتنعكس آثاره على مستوى الإقليم.
وعن دلالة رمزية تعاطي المشجعين العرب في مونديال قطر السلبية تجاه المراسلين والصحفيين الإسرائيليين، يقول عطلة:
صحيح، يعني هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي أرادت إسرائيل تجميله، وبعض النظم العربية التي حاولت أن يعني تجعل عملية التصبية هي سياق طبيعي تاريخي في المنطقة. الآن المونديال أثبت أنه لا يمكن تطبيع واحتلال أن يعني يستويان عاملان متناقضان. لا يمكن لإسرائيل أن تكون طبيعية بالمنطقة وهي تقوم باحتلال الشعب الفلسطيني والسيطرة على أرضه وحرياته والتوطن في الضفة الغربية. لا يمكن، هذا يعني أعاد الأمور إلى طبيعتها. لأنه ربما خلال السنوات الماضية حاولت بعض الدول العربية تطبيعية، حاولت أن يعني تبث دعاية انتخابية أنه الأمر طبيعي وهناك علاقات طبيعية يمكن أن تنشأ في المنطقة بعيدا عن السياسة. حتى المونديال قال أنه لا شيء بعيدا عن السياسة، حتى أن الكرة ليست بعيدة عن السياسة. وبالتالي هذه طبيعة الأشياء، وهذا درس التاريخ لإسرائيل ولغيرها.
استمعنا إلى رأي الخبير بالشأن الإسرائيلي أكرم عطلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على فكرة الفاتيكان للوساطة بين موسكو وكييف بالقول: نرحب بهذه الإرادة، لكن مثل هذه الأفكار غير مرحب بها في أوكرانيا حاليا. ودحض بيسكوف في مؤتمر صحفي تقارير حول الخطط المزعومة لانسحاب روسيا من مدينة إنرجدان ومحطة زاباروجيا للطاقة النووية، وقال: لا داعي للبحث عن أي مؤشرات تتعلق بذلك لأنها غير موجودة.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تنفيذ صفقة الحبوب أظهر أن الحل الدبلوماسي للوضع في أوكرانيا ممكن، وقال: خلال هذه الأيام الصعبة عندما كانت القيم الإنسانية قيد الاختبار، شاركت تركيا قدراتها مع من يحتاجون إليها، وعملنا منذ اليوم الأول بشكل مكثف لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد أظهرنا أن الحل الدبلوماسي ممكن بفضل ممر الحبوب عبر البحر الأسود والاتفاق على تبادل الأسرى.
قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ناجي مختار إن المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج، وأضاف في حوار مع سبوتنيك أن التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبا حال تحديد آلية الحوار بين الأعلى للدولة والبرلمان بالتنسيق مع البعثة الأممية. ولفت إلى أن الخلافات الحالية بين المجلس الأعلى للدولة وحكومة دبيبة لا تعني تغير المواقف، وأن المجلس لم يكن يدعم حكومة دبيبة، لكن الانقسام كان حول حكومة بشاغة، وهو ما استفاد منه الدبيبة قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان حول حالة حقوق الإنسان في إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية استدعى سفير ألمانيا لدى طهران وسلمه احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الألمان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي الخبر الأخير، أهدت فرقة فلسطينية أغنية خاصة للمنتخب المغربي لتحفيزه عقب فوزه على المنتخب البلجيكي الأحد الماضي في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر 2022. وارتأت الفرقة الفلسطينية أن تعبر عن دعمها لأسود الأطلس بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال هذه الأغنية، حيث عبر أفراد الفرقة عن تشجيعهم وفخرهم بدعم المنتخب المغربي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد، صندوق النقد الدولي يمنح اليمن مليار دولار لإجراء إصلاحات اقتصادية، إذ وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وصندوق النقد العربي اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في البلد العربي الذي تمزقه الحرب بقيمة مليار دولار بدعم من السعودية والإمارات.
ويهدف برنامج الإصلاح إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها.
كما من ضمن أهدافه تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويخفف من معدلات البطالة والفقر.
من جانبها، أعلنت حركة أنصار الله اليمنية رفضها الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي لدعم الإصلاح الاقتصادي في اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي، معتبرة أنه سيؤدي إلى مفاقمة انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي اليمني أحمد البحري لبلا قيود:
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحكومة صنعاء، فقد نتدت بهذا القرار وطالبت من صندوق النقد الدولي بعدم صرف هذا المبلغ، حيث أن هذا المبلغ سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى هبوط الريال اليمني، وأن صرف هذا المبلغ سوف تكون نتائجه عكسية وليس إيجابية بالنسبة للمواطن اليمني ولا الاقتصاد اليمني، حيث أن من سيقوم بإسلامه هي المرتزقة، واليمن في غنى عن مثل هذا، حيث أن هناك مبالغ مالية كبيرة نتيجة بيع النفط اليمني وإيداع المبالغ في البنك الأهلي السعودي، وكان الأحرى بهم صرف المبالغ اليمنية الموجودة في البنك الأهلي وصرف المرتبات بدلا من إعطاء منح مثل هذه يتم التصرف بها بعشوائية ولا تؤثر ولا يستفيد منها المواطن اليمني، بل على العكس أنها ستعمل على رفع الأسعار وانهيار الريال اليمني. الحل هو رفع المرتبات وأن يتم رفع الحصار عن الشعب اليمني ورفع اليمن من البند السابع، وإيجاد حل سياسي شامل يستطيع من خلاله الشعب اليمني واليمنيين أن يحققوا مطالبهم المشروعة، وأن لا يتم احتجاج أو رفع كل ما هو متعلق باليمن من حيث التجارة، سواء في الحيث الاستيراد أو التصدير أو الطيران أو غيره، حيث أن هذا يسبب عبء على المواطن اليمني وعلى الاقتصاد اليمني باعتبار أن اليمن تحت البنج السابع. فإذا كان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يريد فعلا حلا للشعب اليمني ومساعدة الشعب اليمني، فعليه رفع اليمن من البند السابع وصرف المرتبات ورفع الحصار عن موانئ الشعب اليمني ومضاراته، بحيث يتسنى لليمنيين وللشعب اليمني الاستيراد والتصدير بحرية كاملة مثل أي شعب آخر، وكذلك السفر أو التنقل بحرية كاملة، وصرف المبالغ الموجودة لدى العدوان وتعويض اليمن عن ما أصابه من دمار السابقة.
استمعنا إلى المحلل السياسي اليمني أحمد البحري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنتخب المغربي على الفوز أمام بلجيكا 2-0 يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال أبو الغيط في تهنئته: أهنئ المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على بلجيكا، لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى كل التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة. وللإطلاع أكثر على أجواء المونديال في قطر، إليكم ما يقوله لبرنامجنا موفد سبوتنيك إلى الدوحة جون إلياس.
يوم جديد من أيام المونديال يبدأ بلقاء الكاميرون وصربيا، غانا وكوريا الجنوبية، ومن ثم البرازيل وسويسرا، وختامها البرتغال والأوروغواي. العاصمة الدوحة من جميع أرجائها وفي جميع أماكنها وشوارعها الرئيسية والعامة وساحات المشجعين تحتفل كل يوم بكرنفال، أصبح شبه يومي، ولكن فقط بتغيير زي وملابس المشجعين، حيث نشاهد المشجعون الذين تفوز بلدانهم في لقاءات نفس اليوم هم الذين يضغطون باحتفالاتهم على هذه الشوارع في هذا اليوم. يوم أمس كان يوما مغربيا بامتياز، حيث طغى اللون الأحمر على جميع الأماكن، احتفالات مغربية عمت جميع أرجاء الدوحة، واكبها مؤازرة من جميع المنتخبات العربية التي وصفت فوز المغرب أداء ونتيجة على المنتخب بلجيكا المصنف ثاني عالميا بحسب تصنيف الفيفا بأنه أحد الإنجازات الكبيرة العربية، التي يضاف أيضا إلى سجل نتائج المنتخبات العربية والتي فتحت من خلالها السعودية الباب لجميع المنتخبات لتحقيق هذه النتائج، التي بحسب تصنيف الكثيرين تعتبر بالمفاجئة، وبحسب تصنيف الخبراء والمتابعين نظرا للأداء تعتبر بالمتوقعة. أداء المنتخب المغربي يوم أمس تناولته العديد من الصحف والوسائل الإعلام على أنه أداء رجولي وأداء أثبت علو كعب المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي، وقد استحق الفوز أداء ونتيجة، على أمل نتائج جديدة و انتصارات جديدة للمنتخبات العربية. نخص بالذكر هنا بأن الدور الثالث من دور المجموعات، وهو المباريات التي سوف تخوضها المنتخبات في آخر جولات الدور الأول، أصبحت الكثير من المجموعات معقدة التفاصيل، الكثير منها في الكثير من المنتخبات في هذه المجموعات مؤهل للحصول على بطاقة التأهل والترشح، وهو الأمر كذلك بالنسبة لمجموعة المنتخب السعودي ومجموعة المنتخب المغربي. جميع الدول العربية تتأمل خيرا بمنتخباتها وبانتظر على أفضل صورة. شكرا جزيلا.
استمعنا إلى ما قاله موفد سبوتنيك إلى الدوحة جون إلياس.
نعم، وكمان أيضا ننضم إلى ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونتوجه بالتهنئة للمنتخب المغربي، ونتمنى يعني أن تفوز كل الفرق العربية المشاركة في هذا المونديال.
الحقيقة كان أداء متميز لأسود الأطلس، أداء عالمي، مستوى عالمي في هذه اللعبة، كان يختلف عن اللعبة السابقة، أدى أفضل من المنتخب البلجيكي، وكان الهجوم مدروس، الدفاع استماتوا بالدفاع عن شباك المرمى، الحارس أيضا كان يقظا ومنتبها على كل حركة للاعب الذي أمامه ولاتجاهات الكرة. المؤسف الوحيد الذي حدث بعد هذا الفوز هو ما حدث في بروكسل رأيت يا عماد؟
نعم، الاحتجاجات والمظاهرات،
مواجهة بين المشجعين من المغرب وبلجيكا للأسف، وسائل الإعلام الأجنبية والغربية الأوروبية كلها كانت ضد المشجعين من المغرب فقط لأنهم من المغرب ولأنهم عرب. يعني هذا التمييز العنصري مؤسف في وسائل الإعلام الغربية.
إلى هنا مستمعينا الكرام ننهي حلقة اليوم من البرنامج. كنت أنا معكم عماد طفيلي
وأنا نغم كباس، ولا تنسوا المتابعة على الموقع الإلكتروني arabicsputnik.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.